بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أهلا بكم مع بودكاست بين سبورتس, معكم أيمن جادة, ويسرني أن يكون معي النجمان وائل جمعة ويوسف شيبو, نجماء الكرة العربية والمصرية والمغربية ومحللية بين سبورتس, للحديث عن موسم الأبطال وحصيلة موسم الأبطال لكرة قدم 2022-2023, ونبدأ من القارة السمراء من نهائي دوري أبطال أفريقيا, حيث فاز الأهلي في القاهرة بهدفين لهدف واحد أمام الوداد الذي فرح بالهدف خارج ملعبه وتقدم بهدف مقابل لا شيء, وكان بطلا للقارة في نهاية الشوط الأول, لكن في الشوط الثاني تمكن الأهلي من إحراز هدف التعادل وخطف الكأس من حاملها الوداد بعد التعادل بهدف الهدف وبحصيلة 3 أهداف لهدفين, وبالتالي عزز رقمه القياسي الأهلي إلى 11 لقبا. كابتن وائل مبروك, لكن يعني بشكل مثير ربما أو دراماتيكي استطاع الأهلي أن يخطف اللقب.
الله يبارك فيك يا زيمان, ومبروك للنادي الأهلي والجمهور والمحبيه وكل عاشق للنادي الأهلي. بطولة كانت صعبة مش سهلة, خاض فيها الأهلي مطبات كتير في البداية وكانت صعبة جدا في البداية, فالحاجة اللي بتيجي بعد صعوبة بتبقى كويسة, لدرجة ان النادي الأهلي كان ممكن يخرج من البطولة دي في دور المجموعات وتأهل ب فارق هدف أحرزه على سان داونز, إنما تحسن الأداء بعد كده في الأدوار الإقصائية وقدر إن هو يفوز بجدارة وباستحقاق على الرجاء وعلى الترجي وعلى الوداد في المباراة النهائية. فريق الوداد فريق كان حامل اللقب وكان دخل في مود البطولة بشكل قوي جدا وقدر إنه يخرج سان داونز, فالأهلي قدر إن هو يفوز في مباراة الذهاب, ومباراة العودة كانت في المغرب وفي وسط حضور جمهور قوي جدا من مساندي الوداد, ولكن الأهلي قدر برغم إن أنا شايف إن مباراة الوداد دي كانت هي الأسوأ للأهلي في البطولة, يعني مباراة للأهلي اتغلب فيها 5 من سان داونز ما كانش بالسوء اللي في مباراة امبارح. اللعيبة كانت بعيد تماما الشوط الأول, ولكن كان في رد فعل ممتاز الشوط الثاني على الهدف اللي دخل فيه الأهلي, وقدر انه اللعيبة تعوض واضاعوا أكتر من فرصة هدف, انما كل الشكر والثناء لكولر مدرب النادي الأهلي اللي عمل نقلة كبيرة وعمل تطور كبير في مستوى اللعيبة على مدار الموسم, وقدر ان يحقق نتائج ممتازة بعد هزيمة سان داونز. الفريق لعب 16 مباراة أيمن, فاز ب 15 وتعادل في واحدة وحقق أرقام هجومية ممتازة, وكان دايماً بيسجل في كل المباريات اللي بيلعب فيها, ودفاعياً الفريق اتحسن بشكل كبير جداً, ففوز مستحق للنادي الأهلي بالبطولة, وهارد لك لفريق الوداد وتوفيق لكل الفرق إن شاء الله في البطولة اللي جاي.
نعم يوسف, الوداد في موسم كان سعيداً للكرة المغربية بإحراز منتخبها المركز الرابع في كأس العالم, بدأ أنه يعني وضع يده على الكأس, الشوط الأول انتهى بهدف مقابل لا شيء, ويمكن أن هذه كانت غلطة الوداد أنه استعجل التتويج, ظن أنه يستطيع أن يدافع عن هدف وحيد باعتباره يعطيه الأفضلية خارج ملعبه بهدف الذهاب ويفوز بالكأس, لكن الذي حدث أن الأهلي استطاع أن يعود في المباراة, وهنا لم يكن الوقت كافيا للوداد لينقذ الموقف.
صحيح, أول شيء نبارك النادي الأهلي فوز اللقب, نبارك الجمهور الأهلي وصديقنا وائل الجمعة, ونقول هارد لك فريق الوداد. فريق الوداد كان كذلك قدم بطولة جيدة منذ بداية البطولات هذا الموسم, هذا وصلوا النهائي لثاني مرة على التوالي مع الأهلي, يعطينا مدى قوة الفريقين السنوات الأخيرة على المستوى.
نعم, هم مسيطرين على اللقب في آخر.
صحيح. لكن أبو خالد أنا أتفق معك, لكن المشكل كان قبل المباراة, مشكل في الأسبوع اللي بعد مباراة الذهاب, إعلاميا وحتى على المستوى الثقة كانت زايدة بعض الشيء عند اللاعبين,
يعني أن الهدف الذي جاء في مرمى الأهلي في الدقائق الأخيرة. نعم. وكأنه أعطى البطولة للوداد.
أعطى البطولة للوداد, واعتقد الجميع أن البطولة ستكون للوداد, تسجيل هدف فقط وحيد وربما يعطي البطولة للفريق الوداد والاحتفاظ باللقب, على الرغم أن الفريق الأهلي كان فريق صعب, فريق متمرس, يمكن فوزهم على الوداد على الأهلي في نهائيين أعطاهم ثقة أكثر أنه ربما حتى الثالثة ستكون في المتناول, لكن دائما كرة القدم كما قلت تلعب في الميدان في الملعب, وهي خبرة لاعبين وخبرة مدرب كذلك, لا ننسى أن هنا المباراة الكبيرة يبان الكوتشين كذلك للمدربين, مدرب خبرة كبيرة مع مدرب آخر ربما.
لا ننسى أن الوداد غير مدربين كثر في هذا الموسم.
غير مدربين صحيح, تقدر نتكلم على 3-4 مدربين. نعم. في سنة في موسم واحد, هذا شيء كثير. نعم. لكن رغم ذلك وصل لنهائي, هذا شيء جيد, لكن كما قلت لك صحيح الشوط الأول كان فريق مميز، فريق منظم، فريق يمكن متحمس أكثر مع الحافز اللي كان هو دائما الجمهور الذي كان يساند. لكن مع الأهلي دائما يجب أن تلعب بحضر. إلى نهاية المباراة إلى صفارة الحكم. الخطأ اللي عمله الوداد أنه بعد الهدف كما قلت تراجع الوراء، خصوصا الشوط الثاني بدأ على الحفاظ، كان المفروض يكثر أثر الهدف آخر لأنه يعرف أن في أي لحظة ممكن فريق
الهدف الثاني كان سيحمي صحيح حتى سجل الأهلي ينتقل
للإضافي. نعم. وبالتالي جاء الهدف فبعطر كل شيء الأوراق، وهنا بانت تجربة وخبرة اللاعبين أول شيء والمدربين.
نعم.
يعني لما تشوف كولر التغييرات اللي غيرها مدرب آخر ما يغيرش التغييرات، طلع الشحات، طلع كهربا، طلع لاعب وسط الملعب
حمدي فتحي،
حمدي فتحي ودخل لاعبين أعطوا الإضافة أكثر المدربين الآخرين، لأنه الشحات خصوصا الشحات كان أفضل لاعب هذا الموسم في النادي الأهلي. حتى عندما خروجه كانت عنده ردة فعل يعني كان مستاء من خروجه. لكن كما قلت هي مباراة تلعب على جزئيات. نعم. وعلى كما قلت خبر
الجيل بالنسبة لنا كعرب لا فارق بين الأهلي والوداد، المهم كان النهائي عربي بحت والفوز كان عربيا كما في العام الماضي،
فريقين متأهلين لكأس العالم،
فريقين متأهلين لكأس العالم. على ذكر كأس العالم الأندية، طبعا في آسيا كان النهائي بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني. استطاع الفريق الياباني رغم أنه الأقل في المستوى الفني أن يخطف اللقب، تعادل في الرياض بهدف لهدف وفاز في اليابان بهدف مقابل لا شيء.
يعني فريق أوراوا في المباراتين كان هو الأفضل، ظهر بشكل جماعي ومتماسك أكتر من الهلال. الهلال اعتمد وكل قوته كانت في فرديات لاعبيه، وكرة لعبة جماعية زي ما الفريق الجماعيا متكاتف، فريق اللي واقف كويس في الملعب، الفريق اللي بينفذ خطة المدرب في التوقيت المثالي. ما حسيتش ان الهلال بيلعب بجماعية وبتركيز الفريق اللي هو البطل، افتقد النقطة دي ودي كانت مؤثرة في النتيجة بشكل كبير. قدر الفريق أوراوا يستغل الخطأ الدفاعي في مباراة الذهاب وتعادل مع الهلال وقدر انه
يفوز بنيران صديقة في مباراة الإياب. نعم. على كل حال يعني هارد لك للهلال، ويعني هذا يذكرنا بأن الكرة السعودية الآن في مرحلة نهوض كبير بالتعاقد مع النجوم، جاء كريستيانو رونالدو، جاء كريم بنزيما، وربما أن البقية أيضا قادمة من أسماء كبيرة إلى الدوري السعودي الذي سيكون مشوقا في الموسم القادم حتما. نذهب لأوروبا يوسف. مانشستر سيتي أخيرا استطاع أن يفوز بدوري أبطال، هدف مقابل لا شيء كان كافيا لبيب غوارديولا وأبنائه أن يحتفلوا بانتصار انتظروه طويلا.
صحيح، أظن الكرة ربما أعطت حقها كذلك للسيتي، لأن السيتي كان هو الأفضل هذا الموسم على كل المستويات، رغم أن في المباراة النهائية اللي شاهدنا لم يكن هو الأفضل، بالعكس كان الإنتر هو الأفضل وكان عنده فرص ربما كان هو كان يتقدم. لكن بعض الأحيان دائما يقول أن النهائيات تكسب ولا تلعب.
صحيح.
لعب في العديد من النهائيات كذلك، وصل لنصف النهائيات لعب وكان قريب وسيطر وقدم مستوى جيد، ولكن خسر مع تشيلسي، خسر من ريال مدريد الموسم الماضي في نصف النهائي، وهذه المرة كانت ثابتة خصوصا أنه كان واقعي فريق. صحيح أنه لم يظهر بنفس المستوى، لكن كان الأهم دائما هو الفوز بهذا اللقب، سجلوا لهدف واحد فقط. قبل المباراة كان كل شيء يرشح أن ممكن أن السيتي سيسجل هدف كثيرة، لكن الإنتر قدم مباراة كبيرة كذلك تحسب له على المستوى الدفاعي، وكان عنده فرص كان ممكن يقلب النتيجة أي لحظة.
وعلى طارو مارتينيز ولوكاكو ضيعوا فرص كثيرة.
طبيعة الحال أن السيتي يحقق اللقب ويحقق ثلاثية اللي حققها
بالضبط مع دوري الكأس
اليونايتد عام 99. الآن أصبحت الأمور
هو الحقيقة ثامن نادي في أوروبا يحقق هذه الثلاثية الكبرى، دوري الكأس المحلي وأيضا دوري أبطال أوروبا. لكن الحقيقة أن غوارديولا لأنه أصبح عاقلا أو أصبح أكثر تعقلا هذا الموسم، لم يتفلسف كثيرا، جاء بمهاجم صريح هالاند ولعب كما ينبغي وحافظ على النتيجة، لم يكن يريد أهداف كثيرة، كان يريد الكأس ووصل له.
فعلا في تغير كبير في الأداء التكتيكي لغوارديولا، واستفاد من الأخطاء اللي وقعت السنين اللي فاتت. زيمن دايما مباريات دوري الأبطال بتبقى مختلفة عن الدوريات، الدوري بيبقى فيه مدة طويلة وعلى مدار عام كامل، إنما دوري الأبطال بيرتبط بحالة اللاعبين يوم المباراة. ممكن وده حصل مع جوارديولا تحديدا في مباريات كتير، قرار واحد خطأ في يوم المباراة ممكن يكلفه الخروج.
صح.
وده حصل أكتر من مرة معاه في مباريات كتير في دوري الأبطال خاصة مع السيتي. فهو إجمالا على أدائه في خلال الموسم وخلال البطولة هو أداء يستحق طبعا، إنما كان مفاجأة بالنسبة لي أداء الإنتر. لعب مباراة تكتيكية بانضباط كبير جدا سيما، لعب على خطة معينة، قدر إنه يعطل المفاتيح طبعا الإنتر،
فوق على نفسه
بامتياز،
لكن ما صلح يتفوق على
بامتياز، ولكن ما تفوقش على لاعبيه اللي هو لو تارو مارتينيز ولوكاكو أضاعوا فرصتين كانوا ممكن يحسموا المباراة لمصلحة،
لكن في النهاية الكأس ذهب الأحق
أكيد إذا أكيد
الموسم ككل
استحقاقا هو للسيتي.
طيب نعود للكرة المغربية ولكن من خلال نادي إشبيليا. إشبيليا يمشي على خطى ريال مدريد ولكن في الدوري الأوروبي، نصف ألقابه، سبع ألقاب، لم يخسر أي نهائي، فاز على روما مورينيو بعد تعادل هدف لهدف ركلات ترجيح، طبعا بتألق ياسين بونو حارس المنتخب المغربي في ركلات ترجيح خصوصا، ومعه زميله يوسف النصيري.
بالفعل مع العلم أنه أحد أسوأ المواسم لإشبيليا على المستوى الدوري،
فريق متأخر جدا
متأخر
في الدوري،
وعرف عدة
لكن
تغييرات،
لكن هذا فوز أهله دوري أبطال
أكيد، وهذه هي قوة إشبيليا. دائما
ثلاث إشبيليا مدربين،
ثلاث مدربين غير ثلاث مدربين، وتقريبا عنده خبرة وعنده تجربة في الدوري الأوروبي خصوصا في مئة المباريات هذه، وكذلك في النهائيات ولم يخسر ولا نهائي وشيء جيد، وهذا يحسب كذلك لبعض اللاعبين كما قلت، لاعبين اللي تألقوا في كأس العالم والآن تألقوا كذا، خصوصا نصيري ولاعب بونو كما ذكرت، اللي أنا في اعتقادي أحد أفضل الحراس في العالم حاليا، دائما أعطي ثقة، وتحتاج عندما تلعب على أعلى مستوى تحتاج إلى حارس على أعلى مستوى، إلى لاعبين مهمين.
نعم.
مع فانديلي بار كذلك مدرب مغمور، مدرب درب فارق أي بار وفريق صغيرة، هو أول لقب له على المستوى الشخصي، أول لقب لم يحقق لقب، ولقب
يعني بدأ بلقب محترم لقب أوروبي،
ونجح به أنه يعطي فرصة للفرق الإسبانية التواجد بخمس أندية، هذا شيء جيد شيء مهم.
طيب نذهب إلى دوري المؤتمر الأوروبي، البطولة الثالثة التي فاز بها مورينيو الموسم الماضي مع روما، هذا الموسم فاز بها فريق إنجليزي وويستهام يونايتد على فيورنتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، وأيضا كانت فرحة كبيرة لديفيد مويز الذي أهدى الميدالية الذهبية لوالده المسن.
أول بطولة في تاريخ ديفيد مويز، ويعني يمكن هو بصراحة له تأثير كبير على فريق وستهام، كان ماشي بطريقة سيئة جدا في الدوري، ثم من بعد التولي المسؤولية تحسن الأداء وتحول أداء الفريق بشكل جيد، بقى منافس على كل المباريات اللي بيلعب فيها، بيخسر بصعوبة جدا دايما، تحسن المستوى الدفاعي للفريق، ودايما الدفاع هو اللي بيوصل الفرق للبطولات، فهو تحسن دفاعيا وقدر انه يحصل على كام نقطة في الدوري ويحسن وضعه في الجدول، ثم ركز في البطولة بشكل جيد. شفنا اكتر من لاعب تألق في مع وستهام زي سعيد بن رحمه، واحد من اللعيبه اللي كان ليها دور مؤثر جدا ومهم جدا في
مدافع المغرب اديجار، ايضا
واللاعب المغربي طبعا اللي في عمق
المدافع اديجار،
نايف اجرد، نايف لاعب عمل الموسم برضو ممتاز مع الفريق، ساهم دفاعيا وهجوميا مع الفريق في الكرات الثابته، سجل اكتر من هدف.
نعم، بن رحمة طبعا افتتح تسجيل ركلة الجزاء في النهائي وسجل هدف فوز بوين. على كل حال نذهب مرة أخرى إلى مانشستر سيتي، هذه المرة في إنجلترا. مانشستر سيتي الموسم بمعظمه كان أرسنال مع أرتيتا في الصدارة، ثم فجأة انقلبت الأمور وأهدر نقاط متتالية أرتيتا، واستطاع السيتي أن يفوز عليه مرتين وأن يسيطر على الصدارة ويفوز بالدوري وبالكأس أمام اليونايتد.
هو عاملين مهمين كانوا في هذا الحدث، أول شيء خبرة وتجربة السيتي، ثم دكة البدلاء.
نعم.
أرسنال ما كانش عنده بدلاء.
البدلاء السيتي وأرسنال.
صحيح، لأن البدلاء ما كانوش كانوا صحيح. أرسنال قدم موسم أكثر من رائع، لكن في الوقت المناسب في النهاية كان يحتاج إلى لاعبين عندهم إمكانيات بدنية أفضل، لأن الفريق كله استهلك واستنزف تقريبا نفس العناصر نفس تقريبا طيلة الموسم، على غرار السيتي. السيتي عنده ما تشوف على مقعد البدلاء، عندك محرز، عندك ألفاريز، عندك فودن، عندك العديد من اللاعبين المهمين، ودائما لاعبين على اعلى مستوى نفس مستوى اللاعبين الاساسيين، وهذه قوه اي فريق ينافس على كل الالقاب، وهذا ما نجح فيه السيتي في تحقيق الثلاثيه، هو انه كانت عند دكات بدلاء على اعلى مستوى. الدوري صحيح انه الدوري تقريبا في الست او سبع سنوات الاخيره خمسه القاب لفريق السيتي مع غوارديولا، تعطيك مدى سيطره الدوري خصوصا الدوري الممتاز، ليس من السهل، انه اصعب دوري.
نعم،
هذا أصعب دوري في 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 أوروبا، وبالتالي تفوز بهذه القيمة وبهذه الكيفية وبهذا العدد ليس من السهل. غوارديولا فيلسوف، يعني غير أشياء كثيرة في 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 السيتي وكرة القدم بأكيد.
نعم. طيب نذهب إلى إسبانيا. هذه المرة ريال مدريد بدأ الموسم جيدا، لكن استطاع برشلونة مع تشافي أن يتقدم تدريجيا ويأخذ الصدارة ثم يفوز بلقب الدوري بفارق كبير، وترك ريال مدريد الفوز بكأس الملك ربما نوع من الترضية فقط.
يعني ذكرت من شوية أن الدفاع زي ما هو بيكسب بطولات، وده اللي اهتم به تشافي في بداية الموسم. أفضل موسم دفاعيا لبرشلونة من سنوات طويلة، استقبل تقريبا
وقد انتقد على
يعني
ذلك
عدد يعني على لأنه هو عكس فلسفة برشلونة، اللعب الهجومي والاندفاع وعدم والفوز بأكتر من هدف
والاستحواذ الكبير وإلى آخره.
فهو هو يعني نجح دفاعيا أنه يبني الفريق من الدفاع. كان التعاقد مع ليفاندوفسكي نقطة مهمة جدا ونقطة حاسمة جدا. التألق الكبير لتير شتيجن في خلال الموسم، أكثر من 25 كلين شيت في الموسم بتدخلات في الوقت المناسب. وبالإضافة والإضافة إنه استغل حالة الترنح اللي كان فيها أتلتيكو مدريد وريال مدريد في بداية الموسم، أخطاء دفاعية كبيرة جدا كلفت ريال مدريد خسارة مباريات ونقاط كانت ممكن تساعده في 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 التقدم في الدوري. هجوميا الفريق كان جيد عن طريق بنزيما وعن طريق فينيسيوس ورودريجو، ولكن المشاكل الدفاعيه كلفت الفريق مباريات كتير. ولكن في النهايه يحسب لبرشلونه ان هو كفريق ظهر كمجموعه وككتله دفاعيه قويه جدا بوجود لاعب حاسم في الهجوم زي ليفاندوفسكي.
ومره اخرى الواقعيه تكسب الريهاند
اكيد.
في المانيا يوسف، بايرن ميونخ تصدر وتراجع وغير المدرب ناجلسمان وجاء بتوخيل وخرج من دوري الأبطال في ربع النهائي أمام مانشستر سيتي، ثم أراد أن يعوض محليا، وصل إلى اليوم الأخير في الدوري وهو متخلف بنقطتين عن بروسيا دورتموند. دورتموند كان سيستضيف في ملعبه في اليوم الأخير فريق ماينز تاسع اللائحة، والبايرن ميونخ كان سيحل ضيفا على كولن العاشر. كان دورتموند بحاجة فقط لتعثر البايرن أو أن يفوز هو لكي يتوج، الذي حدث أنه هو الذي تعثر، تعادل بهدفين بعد ما تأخر بهدفين في أول 20 دقيقة، وفاز البايرن بهدفين لواحد وتوج للمرة كم من 11.
نعم. هو يعني كان مشوق خصوصا آخر جولتين.
نعم.
يعني كان عنده خسارة مع فريبورغ قبل المباراة الأخيرة على ملعب البايرن، وفقد السيطرة، وفاز دورتموند خارج الملعب ثم أصبح متصدر، وأعتقد الجميع أن دورتموند سيحسم اللقب. هو يعتبر في اعتقادي رغم أنه فوز باللقب البايرن، لكن يعتبر أحد أسوأ المواسم. لماذا؟ أول شيء توقيت تغيير مدرب نيجلسمان لم يكن توقيت جيد، رغم أنه
بعد التتويج الإدارة أقالت رئيس
النادي مع المدير الرياضي
كون والمدير الرياضي
وحسن صالح
حمدتش.
صحيح، لأنه كانت تعرف أن الموسم سيء وأن الأنصار جماهير لم تكن راضية على المستوى أداء الفريق. تغيير كما قلت إقالة المدرب، ربما خروجه من دوري الأبطال، خسر من كأس، خروج من كأس ألمانيا، ثم بقى عنده الدوري فقط، كان محدود جدا. وشاهد دورتموند صحيح أن دورتموند قدم مستويات جيدة هذا الموسم، كانت عنده الفرصة أمام في ملعبه، وشاهدنا خصوصا الربع ساعة الأخيرة كان فيها
إثارة كبيرة، لأن كولن تعادل مع البايرن، عندما تعادل كولن مع البايرن أصبح دورتموند هو المتصدر رغم أنه كان خاسر بهدف الاثنين.
كان 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 خسران أول شيء.
البايرن
كان خسران. كان دورتموند خسران.
وتعادل كولن. لما كولن تعادل فقد البايرن الصدارة وأصبحت لدورتموند اللي خاسر.
صحيح.
ثم تعادل. تقدم البايرن واستعاد الصدارة. ثم تعادل دورتموند، لكن دورتموند كان بحاجة لهدف ثالث
ويتوج
ولم يكفيه الوقت.
صحيح.
رغم الحكم أعطى يمكن 6 دقائق أو 7 دقائق وقت مضاف. إذا كانت إثارة كبيرة في ألمانيا، والدوري الألماني حقيقة البوندسليغا دوري محترم، وكان مشاهدته على قناة بي إن سبورتس، دوري ملاعب جميلة، جماهير كثيرة، مباريات قوية، أهداف كثيرة، أعتقد أنها الدوريات المحترمة في العالم، وهو طبعا من الدوريات الخمسة الكبرى. لكن نذهب إلى ما كان يسمى سابقا جنة كرة القدم، إيطاليا. هذه السنة بعد كم؟ بعد 3 عقود منذ أيام مارادونا، الآن يفوز بالدوري مع سباليتي بفارق واسع من النقاط، ونابولي قدم موسم متفوق. طبعا تقدم كثيرا في اوروبا، لكن اقسم الربع النهائي مع الميلان.
فعلا موسم تاريخي لنابولي ايضا على مستوى بطوله الدوري، حتى في دوري الابطال في المجموعه قدم مباريات كبيره وقويه جدا، وكان من المرشحين للوصول للمباراه النهائيه. انما في الدوري قدم موسم تاريخي بلاعبين صنعهم سباليتي بشكل اساسي، كان أهمهم طبعا كفارة اللاعب الجورجي وأوسيمين اللاعب النيجيري. وقدم لعيبة للكرة الأوروبية ظهروا بشكل مفاجئ جدا زي كيم، حتى المدافع الكوري اللي مطلوب في أندية كبيرة جدا في أوروبا، برغم رحيل أكتر من عنصر ومنهم كوليبالي اللي كان عمود أساسي في دفاع نابولي، ولكن سباليتي قدر أنه يصنع فريق قوي جدا جدا، تقدم في الدوري بأكتر من 20 نقطة عن المنافس الثاني لي أيمن في تقريبا في نص الموسم، فبطولة مستحقة لنابولي، وأعتقد أن هي فرحت مدينة نابولي بشكل أساسي وكل محب المارادونا، لأنه شافوا أن فريق مارادونا بيفرح، فدي نقطة مهمة جدا،
والملعب صار اسمه دييغو مارادونا،
والملعب اسمه دييغو مارادونا، فكان البطولة مستحقة لنابولي.
لكن رحيل سباليتي كان مفاجئا، هو قال أنه يريد أن يرتاح لموسم، لكن بعد يعني ربط الموضوع بأن دي لورنتيس
رئيس النادي
الثري رئيس النادي ومالك نادي، يعني ربما هو شخص صعب في التعامل معه، ويقال أن هذا هو السبب رحيل سباليتي، لأنه يريد لاعبين جدد للموسم القادم، ويبدو أن سباليتي يعني لم يحصل على وعد بالإنفاق من دي لورنتيس،
بالإضافة أن دي لورنتيس عايز يبيع اللاعبين اللي بالضبط موجودين وحققوا البطولة، وهنا بيهد استقرار الفريق، فالمدرب لما يحس أن مفيش دعم ليه
مشروع
مسندة بالضبط، فأكيد يعني لازم أن يرحل عن الفريق، وده اللي حصل مع سباليتي، إنما هو خرج كسبان بشكل كبير جدا الموسم ده سباليتي، ظهر مرة تانية على الساحة الأوروبية وأصبح مطلوب في أندية كتير.
نعم، نذهب إلى فرنسا، كما هو الحال في ألمانيا، كما هو الحال في إنجلترا، هناك فرق مسيطرة على اللقب منذ سنوات، أيضا في فرنسا باريس سان جيرمان يتوج بطل الدوري سنة جديدة.
أنا في اعتقادي أحد أسوأ المواسم رغم فوزه باللقب، من أسوأ المواسم اللي شاهدتها لباريس سان جيرمان. باريس صحيح أنه كان الهدف دائما أي هدف في كل موسم هو دوري الأبطال لا ينجح، لكن على مستوى الدوري هو معروف أنه دائما يحسم الدوريات بشكل مبكر، لكن هذا الموسم معانا كثيرا عانى كثيرا، خصوصا أن لونس كذا قدم موسم أكثر من رائع، مارسيليا كذلك قدم موسم، نيس كذلك، في عديد من الأندية، لكن اللي استغرب يعني يثير الاستغراب هو الأداء، رغم أن الفريق عنده مجموعة من اللاعبين مميزين افضل لاعبين في العالم موجودين،
لكن المدرب قالتي
اكيد انا شخصيه المدرب دائما تكون حاضره، اداء الفريق شخصيه الفريق داخل الملعب هذه دائما تربطها مع شخصيه المدرب، انا في اعتقادي المدرب لم يسيطر على غرفه الملابس، لم يسيطر على اللاعبين الكبار، كان هناك بعض التسيب من بعض اللاعبين، تحس ان فريق لا يلعب بشكل جماعي، هناك فرديات لكن ليست مشغلة بشكل جيد في أداء جماعي، وهذا هي مشكلة باريس سان جيرمان، يحتاج إلى مدرب أول شيء اسم كبير يعرف كيف يوظف اللاعبين،
يسهر هذه المجموعة في
أداء جماعي، كل نعم. تحس أن كل لاعب يلعب لنفسه ما يلعبش لأجل الفريق.
نعم، أيضا انتهت بعد كل هذه المباريات والبطولات والمواسم بطولة كأس العالم للشباب، بطولة كأس العالم للشباب للمصادفة هي البطولة 22، يعني تعادلت مع بطولة كأس العالم للرجال اللي أقيمت 22 منها في قطر. طبعا في قطر فازت الأرجنتين بعد نهائي مثير، يمكن أفضل نهائي في تاريخ كأس العالم، 3-3 مع فرنسا والفوز بركلات ترجيح في نهائي كأس العالم للشباب في الأرجنتين بطلة العالم الكبار، لكن كان نهائي بين جارتها الأوروغواي وإيطاليا، وفازت الأوروغواي بهدف مقابل لا شيء، هذا ربما يعني الفوز الأول للأوروغواي مقابل 6 ألقاب للأرجنتين، 5 ألقاب للبرازيل، أمريكا الجنوبية أكثر تفوقا في كأس العالم للشباب من كأس العالم للرجال، 12 لقب مقابل 9 لأوروبا وواحد لإفريقيا عن طريق غانا في البطولة التي جرت في مصر. دائما يقال بأن كأس العالم للشباب هي تعطي آفاق للمستقبل، إذا تحدثنا الآن أن طرفي نهائي كأس العالم الأوروغواي وإيطاليا، هذا يفترض أنه في السنوات القادمة نشاهد عودة قوية لهذين الفريقين اللذين فازا بكأس العالم الرجال 6 مرات بينهما.
أكيد طبعا الفريقين تاريخ كبير في كرة القدم العالمية، والاثنين من أوائل الفرق اللي شاركت في كأس العالم، بداية كأس العالم للمنتخبات الكبرى،
أول بطلين العالم أصلا
عندهم تاريخ كبير جدا طبعا، فده
كلاهما استضاف بطولة وفاز بها.
أكيد أنا مبسوط طبعا عشان إيطاليا كمان تحديدا، لأن إيطاليا اسم كبير جدا،
سنتحدث عن إيطاليا أكثر،
قدر أنه يظهر ويبني مرة تانية، وده اللي كان محتاجه، لأن الكرة الإيطالية بصراحة في السنين الأخيرة انه تبعد عن كاس العالم كاسين ورا بعض كانت ضربه كبيره للكره الايطاليه
والكره الايطاليه وحتى كره القدم.
اكيد طبعا، فايطاليا تاريخ كبير، اورجواي دايما خزان للعيبة، بيصدر لعيبة للعالم كله، بنشوف لعيبة من أورجواي في كل دوريات العالم. فبلد بتخرج لعيبة وبتخرج أسماء دايما كويسة، وعندها منتخب دايما بيبقى متواجد في المحافل الكبيرة في كأس العالم وكأس أمريكا الجنوبية. دايما منتخب بيبقى فيه أسماء قوية وأسماء كويسة، فلمصلحة الكرة العالمية المنتخبين يكونوا موجودين.
نعم، نذكر بأن الأورجواي طبعا هي الفائز بكأس العالم مرتين، وأيضا البطل القياسي لأمريكا الجنوبية كوبا أمريكا. وكما يقول أهل الأورجواي، الدولة الصغيرة التي لا تتجاوز سكانها 3 ملايين نسمة للأمم تاريخ وللأورجواي كرة القدم، هم تاريخهم في كرة القدم، ولذلك يوم فوزهم بنهائي كأس العالم الأولى 1930 مع الأرجنتين هو يوم عطلة وعيد وطني. طيب، على هذه الأورجواي، لكن على مستوى إيطاليا، الملفت هذا الموسم بعد الفشل في التأهل لكأس العالم رغم الفوز باليورو قبل عامين، أن الكرة الإيطالية كانت حاضرة بقوة. 3 نهائيات أوروبية فيها فرق إيطاليا، والثلاثة خسر، روما مع إشبيليا، فيورنتينا مع ويستهام، والإنتر مع مانشستر سيتي، وفي نهائي كأس العالم الشباب أيضا وصلت إيطاليا وخسرت مع الأورجواي. ما القصة؟
القصة وأن أصبحت إيطاليا تعود مرة أخرى إلى الواجهة. نتكلم إحنا على مستوى أوروبا وعلى مستوى الدوريات، خصوصا أن في التسعينات وآخر التسعينات كان دوري إيطالي دوري قوي.
نعم.
مع وجود العديد من اللاعبين، لكن جاءت أزمة هي أزمة تغسيل أموال، وأزمة
الفضائح
المالية، وأزمة كذلك الأندية. يعني دابا كرة القدم أصبحت أموال، الفرق لم تستطع أن تستقطب لاعبين كبار. شاهدنا أصبحت دوري إسباني، أصبح دوري إنجليزي هم الأفضل. الآن أصبحت تعود، أنا أصبحت هناك استثمارات أكثر، الأندية أصبحت تستثمر، ودخول كذلك مستثمرين جدد في الكرة الإيطالية أعطوا الفرصة للأندية أنها تستثمر أكثر في اللاعبين وفي المدربين كذلك، وأصبح كذلك استثمار أكثر حتى في على مستويات البنية التحتية وعلى مستويات الفئات السنية. هذا شيء مهم، هذا هو المستقبل دائما.
نعم.
أي فريق، أي دولة مثلا، أي منتخب يريد الاستثمار يجب أن يبدأ بالاستثمار في البنية التحتية وفي الفئات السنية، هذا هو المستقبل. وشاهدنا الآن أصبحت الكرة الإيطالية تعود كما قلت، الإنتر مع الميلان مع نابولي مع اليوفي، صحيح أنه يعيش مشاكل لكن عاش كذلك فترات جيدة. الآن
فيورنتينا
روما، هذا شيء مهم،
ولاتسيو مع الميلان والإنتر ونابولي تأهل لدوري أبطال أوروبا. يعني هل ننتظر مستقبل مشرق أو عودة الإشراق لمستقبل الكرة الإيطالية؟
أكيد وصول الثلاث أندية ووصول منتخب الشباب لـ4 نهائيات كبيرة، يعني مقياس ومعيار إن في تطور بيحصل وفي تحسن وفي عودة للكرة الإيطالية مرة تانية. الكرة الإيطالية قدمت أبطال وقدمت أسماء كبيرة في عالم كرة القدم، فنتمنى إن احنا نشوف إيطاليا دايما حاضرة في المحافل الكبيرة. أبو خالد،
نعم طبعا، هذا كان حديثنا عن موسم كأس العالم 22 في قطر 2022 التي اقتطع لها شهر في وسط الموسم الكروي الأوروبي، أقيمت لأول مرة في الشتاء من أجل الطقس، وفازت الأرجنتين بلقبها كما نعلم. تحدثنا طبعا عن البطولات الأخرى، وننتظر بطولات قادمة في المواسم القادمة فيها إثارة أكبر، ربما فيها وجوه جديدة، ربما فيها أيضا صعود للاعبين ولفرق ننتظر منها الكثير. في الختام أقول شكرا جزيلا كابتن وائل جمعة.
شكرا جزيلا.
كابتن يوسف شيبو، والشكر موصول لكم متابعين الكرام. كنا معكم في الحديث عن أبطال هذا الموسم الكروي، إلى اللقاء.